بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار، وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. وكره الإمام قراءتها في سرية، وسجوده لها وعلى مأموم متابعته في غيرها، وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود التلاوة.
لازال الكلام على صلاة التطوع بعد أن فرغ من الكلام على أحكام صلاة التراويح. ذكر السنن الراتبة ثم قال: ثم الراتبة. وعلى هذا التراويح آكد من السنن الرواتب، لأن التراويح تستحب فيها الجماعة، فأشبهت الصلاة المفروضة بخلاف السنن الراتبة. ثم الراتبة، والمقصود بالراتبة هي السنن التي يداوم عليها قبل صلاة الفرض وبعد صلاة الفرض. ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، يستحب للشخص أن يصلي ركعتين قبل صلاة الظهر وركعتان بعدها، ويستحب له أن يصلي ركعتين بعد صلاة الظهر. ما الدليل على ذلك؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر، أخبرتني بهما حفصة. هذه السنن الراتبة. يقول الشيخ: ركعتان قبل الظهر، لحديث ابن عمر، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعة، والحديث الصحيح، فيكون أدنى الكمال ركعتين وأعلاهما أربع. وركعتان بعدها بعد الظهر، روي من حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى أربعا قبل الظهر حرمه الله على النار. وليظهر لي والله أعلم أن الحديث لا يصح. وركعتان بعد المغرب، دليل الركعتين بعد المغرب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ في راتبة المغرب بالكافرون والإخلاص. جاء من حديث أنس عند البيهقي في الشعب بإسناد حسن، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث عبد الله بن مسعود، ومن حديث عبد الله بن جعفر، ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم. وهذه الأسانيد لا تخلو من ضعف، لكن يظهر لي والله أعلم أن هذه السنة ثابتة على الأقل بحديث أنس رضي الله تعالى عنه. ومن سنن راتبة المغرب أنها تصلى في البيت، رواية عن الإمام أحمد أنها لا تصح إلا في البيت، يعني من شروط صحة راتبة المغرب أن تكون في البيت. وركعتان بعد العشاء، يصلي ركعتين بعد العشاء لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. جاء في حديث ابن عباس في رواية البخاري ومسلم أنه صلى بعد العشاء أربعة ثم نام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل هي من باب السنن الرواتب أو من باب السنة وليست من باب الراتبة؟ الحنابلة وغيرهم على أن الأربع ليست من السنة الرواتب، إنما هي من السنة التي تفعل أحيانا وتترك أحيانا. وركعتان قبل الفجر، يصلي ركعتين قبل الفجر، قال وهما آكدها. لماذا آكدها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها، فلما فاتته كما في حديث أبي قتادة وهو في السفر قضاها صلى الله عليه وسلم في السفر. أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شيء من النوافذ أشد تعاهدا منه على ركعتي الصبح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد المعاهدة على هاتين الركعتين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم ركعتا الفجر خير مما طلعت عليه الشمس، يدل على فضيلة هاتين الركعتين. من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في راتبة الفجر أنه يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. وأحيانا يقرأ قولوا آمنا بالله آية البقرة، وفي الركعة الثانية فلما أحس عيسى منهم كفر، جاء من حديث ابن عباس في صحيح مسلم. روي في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا، وفي رواية أخرى أيضا لمسلم فلما أحس عيسى منهم كفر، وأشار مسلم إلى ترجيح رواية فلما أحس عيسى منهم الكفر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد راتبة الفجر، فالاضطجاع سنة لكنه سنة في البيت. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة، حديثها في الصحيحين. إذن أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هاتين الركعتين، والتخفيف هو من الأمور النسبية، فهما خفيفتان بالنسبة لصلاته صلى الله عليه وسلم في الليل. وكما قلت سنة الاضطجاع اللي يظل يعلم أنها سنة لكنها خاصة بمن يصليها في البيت، فلذلك أنكر بعض الصحابة الاضطجاع في المسجد كابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ذكر السنن الرواتب 10 لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ذكرت إضافة ركعتين قبل الظهر فتكون السنة الراتبة 4 لحديث عائشة في الصحيحين. في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها في مسلم من صلى لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية بني له بيت في الجنة. هذه 12 ركعة لم تبين رواية مسلم هذه السنن، لكن بينت الرواية الترمذي 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح، لكن هذه الرواية لا تصح من جهة السند. لكن حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم يدلان على هذا المعنى، فمعنى رواية الترمذي صحيح وإن كان لا يصح من جهة السند. أيضا في حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي قبل العصر 4، قال يصلي قبل العصر 4 يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. فهو يصلي صلى الله عليه وسلم أربعا قبل العصر، صفة هذه الأربع كصلاة العصر، يجلس للتشهد، وهذا معنى قول علي رضي الله تعالى عنه يفصل بالسلام على الملائكة المقربين أي التشهد والله أعلم، فيجلس للتشهد ثم يأتي بركعتين ثم يتشهد ويسلم. الحنابلة عندهم روايتان، رواية بأن الأربع قبل العصر من باب السنة وليس من باب السنة الراتبة، يعني تفعل أحيانا، والرواية الثانية عندهم أنها من السنن الرواتب، وهو مذهب الشافعية، وهو الذي يظهر لي أن أربعا قبل العصر من السنن الراتبة يداوم عليها. الحنابلة ينصون على أن الشخص له أن يصليها بسلام واحد أو بسلامين، فإن صلى بسلامين فالأمر جائز، والأصل أن صلاة النهار بسلامين، وإن صلاها بسلام واحد وتشهدين على ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه فأيضا الأمر على الجواز والله أعلم، فلا بأس أن يصلي هذه الأربعة إما بسلامين أو بسلام واحد وتشهدين والله أعلم. إذن على هذا أدنى الكمال في السنن الرواتب عشر، والعشر لم يرد لها فضيلة معينة، إنما هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 12 ركعة من غير راتبة العصر بني له بيت في الجنة، لكن لا بد من المحافظة عليها. راتبة العصر في حديث علي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون كحديث ابن عمر لم يرد لها فضيلة خاصة، جاء من حديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، لأن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى أربعة، لكن هذا الحديث لا يصح، لكن ثبتت السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا بقوله والله أعلم. ثم قال وتسن صلاة الليل بتأكد وهي أفضل من صلاة النهار. يقول صلاة الليل آكد بما في ذلك السنة الرواتب، لكن يستثنى من ذلك راتبة الفجر، فراتبة الفجر هي من صلاة النهار وليست من صلاة الليل. ففي الجملة صلاة الليل آكد من صلاة النهار، سواء كانت من السنن الرواتب أو كانت من القيام أو كانت من النفل المطلق. ما دليل ذلك؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فصلاة الليل آكد من صلاة النهار. والصحيح أن السنة في صلاة الليل الإطالة وتقليل الركعات، أما صلاة النهار فالسنة فيها تخفيف القراءة وتكثير الركعات، وبذلك تجتمع الأدلة التي قد يفهم أن ظاهرها التعارض. انتهى الشيخ رحمه الله تعالى وإياه من الكلام على السنة الراتبة التي تكون إما قبل الصلاة أو بعد الصلاة، ثم شرع في الكلام على سجود التلاوة وسجود الشكر. قال وسجود تلاوة لقار ومستمع ويكبر إذا سجد وإذا ركع ويجلس ويسلم. وسجود تلاوة مسنون، سجود التلاوة سنة وليس بواجب. ما الدليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب؟ لأن الله عز وجل أمر بالسجود في الجملة. دليل ذلك حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري ومسلم قال قرأت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنجم فلم يسجد فيها. فلو كان السجود واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا رضي الله تعالى عنه بالسجود ولسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في صحيح مسلم عمر رضي الله تعالى عنه قرأ السجدة يوم الجمعة وهو يخطب الناس فلم يسجد رضي الله تعالى عنه بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. فسجود التلاوة سنة. قال لقارئ ومستمع، عندنا القارئ الذي يتلو القرآن من مصحف أو يحفظه وسواء كان في صلاة أو غير صلاة، ومستمع، المستمع هو الذي قصد الاستماع، لأن عندنا مستمع وعندنا سامع. السامع الذي يسمع لكن من غير قصد، شخص جالس يقرأ وشخص مثلا في مكان في جهة أخرى من المسجد مثلا يحدث صاحبه أو يقرأ في كتابه غير ذلك، هذا يسمى سامع ولا يسمى مستمع، لكن شخص جالس يستمع القراءة هذا يسمى مستمع. يقول تسن لقاري ومستمع. ما الدليل على القاري والمستمع أنهم يسجدون؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. إذن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد ويسجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قارئ والصحابة رضي الله تعالى عنهم مستمعون. يقول الشيخ السامع لا يسجد، ما الدليل؟ الدليل قول عثمان رضي الله تعالى عنه إنما السجود على المستمع، والأثر رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. واللي يظهر الله أعلم أن المستمع أيضا كذلك يستحب له أن يسجد لدخوله في عموم النصوص التي تأمر بالسجود، والله أعلم، سواء كان مستمعا أو كان سامعا. قال ويكبر، يعني إذا أراد أن يسجد يكبر. من يسجد سجود التلاوة له حالة، الحالة الأولى أن يكون في الصلاة، فإذا كان في الصلاة يكبر للسجود ويكبر للرفع لعموم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، فالسجود خفض والقيام منه رفع فيكبر. لكن التكبير كما مر بنا على الصحيح أنه على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، أما عندهم فهو على سبيل الوجوب في الصلاة وخارج الصلاة. الحالة الثانية إذا كان يريد أن يسجد للتلاوة وهو خارج الصلاة، الحنابلة يرون أن سجود التلاوة صلاة فيعطونه أحكام الصلاة. قال يكبر، ما الدليل على التكبير؟ الدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قرأ سجد فكبر وسجد، والحديث عند أبي داود وإسناده ضعيف، فهذه الرواية لا تصح. إنما المحفوظ ما مر بنا قبل قليل في حديث ابن عمر يقرأ علينا السورة التي فيها السجدة فيسجد فنسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضع لجبهته، ولم يذكر التكبير، هذا هو المحفوظ. إذن التكبير في حال السجود لا يصح، وكذلك لا يشرع التكبير في حال الرفع. قال ويسلم، ما دليل التسليم؟ التسليم لم يرد فيه نص مطلقا، لا حديث لا صحيح ولا ضعيف، لكنهم سجود التلاوة جعلوه صلاة، فلما جعلوه صلاة قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، إذن لا بد أن يسلم، فعندهم التسليم ركن لا يصح سجود التلاوة إلا به، التكبير عندهم ركن لا يصح سجود التلاوة إلا به. سجود التلاوة عندهم يعطى أحكام الصلاة. مثلا مر بنا قبل قليل القارئ والمستمع يسجدان، لو لم يسجد القارئ يقول لا يسجد المستمع. لماذا؟ لأن القارئ بمثابة الإمام. لو كان أحد أمام القارئ يقولون لا يسجد للتلاوة لأنه أمام الإمام. وكذلك فيما يتعلق بالطهارة وما يتعلق باستقبال القبلة والمرأة بتغطية الشعر وغير ذلك، فيعطون سجود التلاوة في الجملة أحكام الصلاة. والقول الثاني في المسألة وهو الصحيح أن سجود التلاوة كسائر الأذكار، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، إنما يستحب له ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في المجامع العامة، مثلا حديث ابن عمر حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. ليظلم أن الصحابة كانوا يتحلقون على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانوا حين السجود يستقبلون القبلة لبين ذلك والله أعلم ابن عمر. أيضا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة لسجود التلاوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على الصحابة رضي الله تعالى في المجامع العامة. ومعلوم أن هذه المجامع تجمع المحدث والمتطهر. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب، فلو كانت الطهارة شرط لصحة سجود التلاوة لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به، ولو فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا. فلما لم ينقل إلينا دل ذلك والله أعلم على أن سجود التلاوة هو ذكر من الأذكار. ماذا يقول في سجود التلاوة؟ روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث ابن عباس، والحديث فيه قصة: اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. الحديث رواه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهذا تضعيف للحديث. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر خاص في سجود التلاوة. فإذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاص لا في سجود التلاوة ولا في سجود الشكر، فيقال في سجود التلاوة وفي سجود الشكر والله أعلم ما يقال في سجود الصلاة. كان يقول سبحان ربي الأعلى، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله سبحانه الخالقين، أو يدعو بقوله صلى الله عليه وسلم: فأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. قال الشيخ رحمه تعالى: كره لإمام قراءتها في سرية، أي يكره للإمام أن يقرأ السجدة في سرية. لماذا يكره للإمام أن يقرأ؟ يقول لأنه إن لم يسجد ترك السنة فوقع في المكروه، وإن سجد لبس على المأمومين. هذا هو تعليلهم. ومر بنا لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، فسجود التلاوة سنة، له أن يقرأ سورة في السرية ولا يسجد، كما أنه في الجهرية له أن يقرأ سورة ولا يسجد، فكذلك في السرية. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في السرية في حديث ابن عمر، قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر ثم قام، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. والحديث عند أبي داود وإسناده ضعيف. إذن في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر سجود تلاوة، واعتقد الصحابة أو غلب على ظنهم أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، لكن الحديث كما قلت لكم لا يصح. فالذي يظهر والله أعلم أن الأصل هو مشروعية قراءة القرآن، وكونه سور معينة يقال تكره في صلوات معينة هذا يحتاج إلى نقل. قراءته في سرية وسجوده لها، قل يكره سجوده لها، لماذا؟ لأنه سيلبس على المأمومين. فإن كان التعليل أنه سيلبس على المأمومين يقال لا بأس أن يجهر بالسجدة، فإذا سمعوا السجدة لا يحصل تلبيس ويسجدون معه فتزول الكراهة. ومر بنا للإمام أن يجهر أحيانا بالقراءة أو بالذكر لأجل مصلحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكما كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلونه كابن عباس حينما جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة. قال وعلى مأموم متابعته في غيرها، هذه العبارة لها منطوق ومفهوم. يقول المأموم لا يجب عليه أن يتابعه في السرية. يقول إذا قرأ الإمام سورة فيها سجدة يكره له السجود، لكن لو سجد لا يجب على المأموم أن يتابعه. لماذا لا يجب عليه أن يتابعه؟ قالوا لأن فعل الإمام مكروه فلا يتابعه على المكروه. ومر بنا قبل قليل كون فعل الإمام مكروه يحتاج إلى دليل. فهذا من مفردات مذهب الحنابلة، هم الذين يقولون أنه إذا سجد الإمام في السرية لا يجب على المأموم أن يتابعه. والرواية الثانية عند الحنابلة وهي رأي الجمهور، إذا سجد الإمام في السرية وعلم المأموم أنه سجد يجب عليه يتابعه، لعموم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا سجد فاسجدوا، فيجب على المأموم إذا علم أن الإمام قد سجد للتلاوة يجب عليه أن يتابعه، وهذا هو الصحيح. على مأموم متابعته في غيرها، غير السرية الجهرية، فإذا سجد الإمام في السرية سواء كانت فرضا أو نفلا يجب على المأموم أن يتابعه لما ذكرته قبل قليل، عموم حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليتم به، إلى أن قال وإذا سجد فاسجدوا، فيجب عليه أن يسجد. أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون للتلاوة. في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ في العشاء إذا السماء انشقت فسجد، فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. إذن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سجد مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم العشاء إذا السماء انشقت. ثم بعد أن فرغ من الكلام على سجود التلاوة شرع في الكلام على سجود الشكر، قال وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. وسجود شكر، يقول أيضا يستحب سجود الشكر ليس على سبيل الوجوب، عند تجدد نعم. قال عند تجدد يعني تأتي نعمة جديدة، عندنا تجدد نعم ودوام نعم، دوام النعم لا يمكن إحصاؤها، فالواحد منا منعم كل وقت في سمعه وبصره وماله وولده إلى غيره، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيقول دوام النعم لا يسجد لها، إنما إذا تجددت نعمة له أو لغيره من المسلمين فهنا يستحب له سجود الشكر. أما لغيره من المسلمين ففي حديث البراء أن علي رضي الله تعالى عنه كتب للنبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان من اليمن، فخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، قلت عند البيهقي وأسناده حسن. إذا سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما علم إسلام همدان وهم قبيلة من اليمن، فسجد شكرا لله عز وجل. فكذلك إذا حصلت نعمة للشخص فإذا حصل نصر للمسلمين يسجد لي الشكر، أو حصلت نعمة خاصة للشخص يتطلع إلى الزواج ثم تزوج يسجد لله شكرا، يتطلع إلى العمل الوظيفي ثم تيسرت له وظيفة يسجد لله شكرا، يتطلع إلى الولد حصل له ولد يسجد لله شكرا، وهكذا كلما تجددت له نعمة يستحب له أن يسجد لله شكرا. قال واندفاع نقم، هناك مصيبة زالت هذه المصيبة فيستحب له أن يسجد لله شكرا، سواء كانت هذه المصيبة متعلقة به هو. معروف قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وقصته في الصحيحين، فلما تاب الله عز وجل عليه خر لله ساجدا، فسجد لله شكرا لاندفاع هذه النقمة، وكذلك اندفاع النقم عن غير الشخص، لو شفي مريضه مرض ثم شفي يستحب له أن يسجد لله شكرا، أو للمسلمين عدو داهم المسلمين فصدوه يسجد لله شكرا، أو غير ذلك من اندفاع النقم. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي. يقول إذا سجد لله شكرا هو لا يخلو من حالين، أن يسجد لله خارج الصلاة فهذا مستحب في حصول النعم واندفاع النقم، قال إذا سجد في الصلاة، سجود الشكر في الصلاة ليس مشروعا، لكن لو سجد في الصلاة يقول هو لا يخلو من حالين، أن يكون عالما، فإذا كان يعلم الحكم الشرعي أنه لا يصح في الصلاة تبطل صلاته. لماذا تبطل؟ لأنه زاد سجدة في الصلاة متعمدا فبطلت صلاته على ما مر بنا في سجود السهو. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي، غير الجاهل والناس هو العالم، أما إذا كان جاهلا يعني يجهل الحكم الشرعي أو ناسيا أنه في صلاة يقول لا تبطل صلاته، فإذا سجد لله شكرا في الصلاة فصلاته صحيحة إذا كان جاهلا أو ناسيا. وهو كسجود تلاوة، يقول حكم سجود الشكر كسجود التلاوة في التكبير والتسليم. ما الدليل؟ القياس. لا أعلم نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير أو التسليم في سجود التلاوة، وكذلك في باب الطهارة يشترطون الطهارة، يعني قال وهو كسجود تلاوة، ومعلوم أن حصول النعم واندفاع النقم تحصل للشخص في أحوال قد لا يكون على طهارة، ومع ذلك شرع السجود الشكر، فلو كانت الطهارة وبقية شروط الصلاة تشترط في سجود الشكر وفي سجود التلاوة لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما لم يبين وأصبح مطلقا فالأصل هو عدم الوجوب، فلا يجب على المكلف أمر إلا بدليل صحيح صريح، وكما قلت لكم لم ينقل ما يتعلق باستقبال القبلة والطهارة والتسليم وغير ذلك، فسجود التلاوة وسجود الشكر بمثابة الذكر يستحب لهما الطهارة واستقبال القبلة، لكن لو فعل من غير طهارة ومن غير استقبال القبلة صح. روي عن ابن عمر أنه سجد على غير طهارة لكن الأثر لا يصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن تمسك كما قلت لكم بالبراءة، الأصل هو البراءة، والله أعلم.
قال رحمه الله وأوقات النهي خمسة، من طلوع فجر ثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض وفعل ركعتي طواف، وسنة فجر أداء قبلها، وصلاة جنازة بعد فجر وعصر.
وأوقات النهي خمسة. شرع الشيخ رحمه الله تعالى وهي في الكلام على أوقات النهي، قال أوقات النهي خمسة، يقصد بأوقات النهي الأوقات المخصوصة، وإلا قد ينهى أحيانا عن الصلاة في غير هذه الأوقات. مثلا إذا أقيمت الصلاة المفروضة ينهى عن صلاة النفل، لو تعارض صلاة النفل مع أمر الوالدين ينهى عن صلاة النفل. وأوقات النهي خمسة، أوقات النهي خمسة على سبيل التفصيل، أما على سبيل الإجمال فهي ثلاثة. على سبيل التفصيل كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من صلاة العصر إلى غروبها، عند طلوعها إلى ارتفاعها، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم. هذه خمسة، لكنها على سبيل الاختصار هي ثلاثة، من الصبح إلى ارتفاع الشمس، ومن العصر إلى غروبها، وحين يقوم قائم الظهيرة. قال الشيخ من طلوع فجر ثاني إلى طلوع الشمس، عندنا الفجر الأول مر بنا أن وقت الوتر ووقت التراويح إلى طلوع الفجر الثاني، من طلوع فجر ثاني إلى طلوع الشمس، يقول بمجرد أن يطلع الفجر الثاني، والفجر الثاني كما مر بنا بياض في جهة المشرق، بياض معترض في جهة المشرق، إذا طلع ينهى عن الصلاة إلى أن تطلع الشمس إلا ما استثني وسيذكر. فعلى هذا يقول لا يجوز التنفل بعد طلوع الفجر إلا براتبة الفجر. لو أن الشخص تنفل نفلا مطلقا بعد طلوع الفجر ولو لم يصلي الفجر يحرم عليه. ما الدليل على أن النهي يتعلق بطلوع الفجر؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن الصلاة في وقتين، عن الصلاة من الفجر حتى طلع الشمس، ومن العصر حتى تغرب الشمس. قال من الفجر أي من طلوع الفجر. والقول الثاني وهو رواية عند الحنابلة أن الأمر يتعلق بصلاة الفجر، بعد صلاة الفجر يدخل وقت النهي، وقبل ذلك لا يحرم. الدليل حديث أبي سعيد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الصبح، فالأمر متعلق بالصلاة. إذن في حديث أبي هريرة عن الصلاة بعد الفجر أي بعد صلاة الفجر وليس بعد طلوع الفجر. فالصحيح أن النهي يتعلق بعد صلاة الفجر، لكن لا يستحب التنفل إلا براتبة الفجر. فالنفل في الليل، فبعد طلوع الفجر انتهى وقت النفل، فليس من السنة التنفل إلا براتبة الفجر. ذكرت قبل قليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. أيضا في الصحيحين من حديث حفصة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. فليس من السنة النفل، لكن لو أن الشخص تنفل لا يقال وقعت في محرم، فيقال النفل في هذا الوقت ليس من السنة، هو خلاف السنة لكن ليس وقت نهي فلا يقع الشخص في معصية، والله أعلم. ومن صلاة العصر إلى الغروب، إذا صلى العصر إلى الغروب، الدليل ما تقدم قبل قليل من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، ويأتي إن شاء الله زيادة بيان. النفل المطلق ينهى عنه في هذه الأوقات، أما ما له سبب فيأتي إن شاء الله الكلام عليه. حتى عند الحنابلة يستثنون أشياء ستمر بنا إن شاء الله. وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، يقول إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدر رمح، يقدر الرمح بالنسبة إلى نظر الناظر، والرمح متر أو يزيد على المتر شيئا يسيرا. ما الدليل على ذلك؟ حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، قيس رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني الشيطان فيسجد لها الكفار. هذه رواية أبي داود وإسناده صحيح، وأصل الحديث في مسلم. قال قيس رمح أو رمحين، وتقدير قدر الرمح بالساعات تغرق قرابة 10 دقائق، يعني من بدء ظهور قرص الشمس الأعلى إلى ارتفاعها يقدر 10 دقائق. ورقبت الشمس مرارا وجدت أن من صلى بعد 10 دقائق من بدء ظهور القرص يكون صلى بعد زوال النهي بيقين إن شاء الله، لكن إن صلى بعد 8 دقائق المسألة تحتمل أنه زال النهي أو لم يزل النهي، لأن مسألة التقدير بالنظر قد يكون محل إشكال أحيانا، لكن بعد 10 دقائق يزول الإشكال إن شاء الله. ما يتعلق بالتقويم الذي بين أيدينا، التقويم الذي بين أيدينا حينما يكون الشروق يعني بدء ظهور أعلى القرص، يعني ليست الشمس خرجت، لا، إنما هو بدء ظهور الشمس. على هذا إذا كان التقويم معتمد وموثوق فيه من بدء شروق الشمس حسب التقويم يحسب 10 دقائق ثم بعد ذلك انزال وقت النهي، مثلا في يوم 28 من شهر جماد الآخرة شروق الشمس في مدينة بريدة 5:49 يزول وقت النهي 5:59، فمن صلى صلاة الضحى 5:59 صلى صلاة الضحى في وقتها. قال وعند قيامها حين تزول، يقول إذا قام قائم الظهيرة، إذا قام قائم الظهيرة، ومعنى قائم الظهيرة يعني أصبحت الشمس في كبد السماء، ومر بنا أن الشمس أول ما تطلع ثم تبدأ ترتفع هناك الظل يبدأ ينقص شيئا فشيئا، فإذا وقف نقصانه قام قائم الظهيرة، فإذا بدأ يزداد الفي، لأنه بعد الزوال نسميه في، فإذا بدأ يزداد أدنى زيادة هنا زالت الشمس، فحين تقوم قائم الظهيرة يحرم. وحينما قال الشيخ أحمد وعند قيامها حتى تزول، ظاهر كلام الشيخ حتى يوم الجمعة، وهذا هو الصحيح، حتى في يوم الجمعة. لماذا؟ لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص يوم الجمعة وأنها لا تسجر فيها جهنم لا يصح، فإذا لم يصح يبقى عندنا عموم النصوص. وعند غروبها حتى يتم، يقول إذا غربت حتى يتم، إذن عندنا من صلاة العصر وقت نهي، أيضا إلى غروب الشمس أيضا وقت نهي، لكنه هذا الوقت آكد لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. إذن الأوقات 5 لكنها تختلف. في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال 3 أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. والحديث في مسلم. ففي حديث عقبة بن عامر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، فنهى عن الصلاة وعن قبر الموتى، وهذه أوقات لطيفة قرابة 10 دقائق حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، قائم الظهيرة زواله أقل من 10 دقائق، وحين تضيف الشمس الغروب أيضا وقت لطيف. هذه الأوقات الثلاث تحرم فيها الصلاة وأيضا دفن الموتى، فيحرم ابتداء نفر فيها مطلقة لا قضاء فرض. يقول يحرم أن يبتدي النفل إلا ما استثني عندهم. يقول ابتداء النفل فيها محرم مطلقا، فالأصل حرمة النفل في أوقات النهي إلا مسائل محصورة عند الحنابلة. ما الدليل حرمة النفل؟ لما مر بنا قبل قليل حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه، وحينما قال فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، عندنا ابتداء النفل يعني يبدأ بالنفل، فيحرم عليه بعد صلاة العصر أن يتنفل، يحرم عليه بعد صلاة الصبح أن يتنفل على الرواية، أو بعد طلوع الفجر أن يتنفل على المذهب. مفهومه لا يحرم عليه الاستدامة، بمعنى كبر قبل طلوع الفجر، وهذا يحصل أحيانا ما يتم صلاته فيكبر قبل طلوع الفجر ثم يطلع الفجر عليه وهو لا زال في الصلاة. قد يفهم من عبارة الشيخ فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقة أن الاستدامة، الاستدامة غير الابتداء، أنه لا يحرم، وهذا المفهوم ليس مراد. فالمذهب عند الحنابلة أنه يحرم مطلقا ابتداء واستدامة، على هذا عندهم إذا دخل وقت النهي يقطع الصلاة ولا يخففها صلاة النفل. والرواية الثانية عندهم وهذا هو الصحيح أنه لا يقطع ولا ينهى عن الاستدامة، إنما يخفف الصلاة، فهي صلاة مشروعة دخلها في وقت تباح له الصلاة فيستمر فيها لكن يخففها. قال لا قضاء فرض. يقول الصلوات المفروضة تقضى حتى في أوقات النهي. ما الدليل؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، أما فعله صلى الله عليه وسلم كما سيمر بنا إن شاء الله في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنه صلى راتبة الظهر بعد العصر، حديثها في الصحيحين. أما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي حديث أبي قتادة قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين يذكرها. والحديث مسلم. متى ما ذكر متى ما زال العذر يصليها حتى ولو كان في وقت النهي، أصرح من حديث أنس في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، قال فليصليه إذا ذكرها، متى ما ذكرها حتى في أوقات النهي، نعم حتى في أوقات النهي. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فسيصلي 3 ركعات بعد خروج الوقت، سيصلي ركعة من الفجر بعد طلوع الشمس، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مدركا للصلاة. فيجوز قضاء الفرض في أوقات النوافل. قال وفعل ركعتي الطواف في أوقات النهي، ركعتا الطواف من السنة. قالوا ورد فيها نص خاص عند حديث جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى ساعة من ليلة أو نهار. قالوا أيضا الركعتان تبع للطواف فيصليهما في وقت النهي. لذلك حتى عندهم الرواية الثانية قالوا قضاء سنن الرواتب تقضى في وقت النهي مطلقا، لأن عندهم روايتان تقضى راتبة الظهر، والرواية الثانية لا النوافل كلها تقضى. عندهم يرون صلاة سنة الطواف حتى في وقت النهي. سنة الطواف عند الحنابلة هي من باب السنة ليست من باب الواجبات. لو كانوا كالمالكية يرون الوجوب ثقيل الأمر ظاهر، وسنة فجر أداء قبلها، يقول يصلي سنة الفجر بعد طلوع الفجر، يقول أداء ليست قضاء. لماذا؟ لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي راتبة الفجر بعد طلوع الفجر، فيكون راتبة الفجر مستثناة من النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر. لكن مر بنا على الرواية الصحيحة وهي رواية عند الحنابلة أن النهي متعلق بصلاة الفجر وليس بطلوع الفجر، لكن عندهم حتى على قول النهي يتعلق بطلوع الفجر يقول يجوز أداء راتبة الفجر قبل صلاة الفجر. وحينما قال أداء قبلها مفهومه أنه لا يقضيها بعد صلاة الفجر، إنما يقضيها بعد طلوع الشمس، هذا معنى قوله وسنة فجر أداء قبلها. قال وصلاة جنازة بعد فجر وعصر، يقول صلاة الجنازة يصليها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. لماذا وهو وقت نهي؟ يقول لأن الوقت يطول وربما يتضرر المتوفى فيجوز أن يصلي في هذا الوقت. أيضا من أدلتهم يقولون صلاة الجنازة واجبة فتقاس على صلاة الفرض، صلاة الفرض تصلى كل وقت، فكذلك صلاة الجنازة. مفهوم كلام الشيخ أن صلاة الجنازة لا تصلى في الأوقات الثلاثة، لا تصلى حين تطلع الشمس حتى ترتفع، ولا حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، ولا حين تضيف الشمس لغروب. لماذا؟ قالوا هذه أوقات قصيرة لا يتضرر الميت بها فلا يصلى بها. وأيضا ورد نص خاص بها وهو حديث عقبة بن عامر. والرواية الثانية عند الحنابلة أنه له أن يصلي في هذه الأوقات الثلاثة. لماذا؟ يقولون صلاة الجنازة واجبة فتقاس على صلاة الفرض. أيضا عند الحنابلة من الصلاة التي تصلى في وقت النهي الصلاة المنذورة، يقول الصلاة المنذورة واجبة، فإذا تحقق النذر حتى ولو كان وقت نهي يصلي هذه الصلاة. لو قال لله علي أول ما يأتي زيد أصلي ركعتين ثم أتى زيد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، يقول يصلي لأنها واجبة في حقه فتقاس على صلاة الفرض. ما يتعلق بصلاة النفل، النفل المطلق محرم أحدنا في أوقات النهي، وهذا هو ظاهر النصوص والله أعلم. أما النفل الذي له سبب فالأصل عندهم أنه محرم إلا ما دل الدليل الخاص به، وهي مسائل عندهم يسيرة. مر بنا ركعتي الطواف، وأيضا عندهم قضاء راتبة الظهر تصلى ولو بعد صلاة العصر لأنه ورد فيها نص. والرواية الثانية عند الحنابلة أن ذوات الأسباب تصلى أوقات النهي. ما هي ذات السبب؟ الصلاة ذات السبب هي التي لها سبب يسبقها أو يقارنها. يسبقها كسنة الوضوء، الوضوء متقدم على سنة الوضوء، توضأ يستحب له أن يصلي، فهذه تكون من ذوات الأسباب. فيصليها. لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بلال قال: ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت صليت ما كتب لي من ليل أو نهار. فأقره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ويدخل في ذلك وقت النهي.
أيضا هذه الوظيفة من الأشياء التي عند الحنابلة تصلى وقت النهي، إذا دخل المسجد وقد صلى الصلاة وأقيمت الصلاة له أن يصلي حتى وقت النهي لورود الدليل الخاص بها. أرجع إلى ذوات الأسباب. النوع الثاني يكون لها سبب مقارن لها، كصلاة الكسوف، بمجرد أن يرى الكسوف تشرع الصلاة، وهذا السبب مقارن للصلاة، فالحكم متعلق بوجود الكسوف، متى ما وجد الكسوف تشرع الصلاة، متى ما زال لا تشرع الصلاة. والصحيح أن ذوات الأسباب في أوقات النهي، مثلا إعادة الصلاة إذا حضر الشخص المسجد ثم تقام الصلاة. في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: ماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معا فصل، فإنها لك نافلة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معهم العصر، لأنهم كانوا يؤخرون صلاة العصر، فإذا صلى العصر هو في حقه دخل وقت النهي، وأمره أن يصلي العصر. أيضا عند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث يزيد بن الأسود في قصة مسجد الخيف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين لم يصليا، قال: ما شأنكما؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة وقد صليتم في رحالكم فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح ثم أتى المسجد وجدهم يصلون أن يصلي، وهذا وقت نهي بالنسبة للرجل، والصلاة في حقه نافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لكما نافلة. أيضا في حديث أم سلمة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، وأخبر أن وفد عبد القيس شغلوه عنها، وبعد العصر وقت نهي. أيضا مر بنا قبل قليل: يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى ساعة من ليلة ونهار. وسنة الطواف شرعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقت النهي، وهي سنة على الصحيح وليست واجبة. أيضا أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلال في صلاته سنة الوضوء، قال: من ليل أو نهار، يدخل فيه وقت النهي. فالصحيح أن الصلاة إذا كانت ذات سبب تصلى حتى وقت النهي، لكن يشكل على ذلك ما مر بنا قبل قليل، حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في وقتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. حديث أبي سعيد: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. يقال هذا النهي والله أعلم عن النفل المطلق. أما ذوات الأسباب فقد ورد فيها دليل خاص، ومن ذلك أيضا تحية المسجد. حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الصحيح أن تحية المسجد من ذوات الأسباب، فيصلي تحية المسجد ولو كان وقت نهي. فنقول حديث تحية المسجد عام، وحديث النهي عن الصلاة خاص في أوقات النهي، نخصه بأي شيء؟ بالنفل المطلق. لماذا؟ لأنه وردت نصوص ذكرتها قبل قليل فيه الصلاة وقت النهي، فدل ذلك والله أعلم على أن النهي ليس عن الصلاة مطلقة، عن النفل المطلق، وهذا خاص. فيبقى حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يبقى عاما. فالذي يظهر لي والله أعلم استحباب الصلاة ذوات الأسباب حتى في أوقات النهي، وهو رواية عن الحنابلة ومذهب الشافعية، وقال به جمع من المحققين من المتقدمين والمتأخرين.